معكم فايزة سعيد وأهلا بكم في بودكاست تأثير. أروع اكتشاف توصلت له في حياتي هو التعرف على الوعي وعلاقته بذواتنا الحقيقية وتأثيرها على مشاعرنا وقراراتنا وعلاقاتنا ومستوى نضجنا وحتى تربية أبنائنا. كل حلقة من حلقات بودكاست تأثير راح أكلمكم عن قصص وتجارب وتحديات ملهمة ومؤثرة، سواء أنا مرت فيها شخصيا أو أنقلها من مصادرها بكل إخلاص وشفافية. هدفي أن يكون هناك تأثير إيجابي ليضيف شيء جميل في حياتكم ويلهمكم في اتخاذ قراراتكم المصيرية. تعالوا معي في هذه الرحلة اللي راح أشارككم تفاصيل محطاتها بكل شغف وعفوية وحب. أهلا بكم في بودكاست تأثير مع فايزة سعيد. اليوم حلقتنا عن هل الحياة سباق أو رحلة؟ تصوروا أنكم تركضون في حلبة سباق الماراثون ومع مئات المتسابقين قدامكم ووراكم، وفي متسابقين طبعا في نفس سرعتكم. عادة الماراثون المسافة بعيدة حتى ما في جمهور يشجع، لأن المسافة وايد بعيدة، في كم واحد في البداية وفي كم واحد ينتظرك في نهاية السباق. بالفعل أبيكم تتخيلون أنفسكم تركضون بسرعة كبيرة وتتلفتون يمين ويسار وتراقبون اللي معاكم وتكلمون نفسكم بغلب ولا لا، وأنا وين وصلت ووين اللي معاي المتسابقين وين وصلوا، مين يمكن يغلبني، متى أنا أقدر أغلب وأغلب مين. تصوروا أنكم تتصببون عرق وطقات قلبكم عالية لدرجة أنكم تسمعونها. تركضون وأنتم ميتين من التعب مع خوف من الفشل، ما عندكم وقت تأخذون أنفاسكم ولا عندكم وقت تتكلمون مع أحد ولا عندك وقت تتحمل بجسمك وبالألم اللي فيه. كل هذا علشان تسبق الكل وتوصل خط النهاية اللي شكله بعيد ولا تعرف وين بالضبط. تصور هذه حياتك تركض رغم التعب والخوف والتوتر والضغط، وما عندك وقت لا تهتم بنفسك ولا عندك وقت تتكلم ولا تلعب مع عيالك أو حتى تقعد معاهم، ولا عندك وقت طالع عيون زوجتك وانت تناقشها أو زوجك وانت تكلمينه، ولا عندك وقت تسأل عن أهلك أو عن أمك أو عن الأشخاص اللي أنت مسؤول عنهم، وما عندك وقت حق هوايتك ولا ولا ولا، بس لأنك مشغول شلون تغلب في هذا الماراثون اللي ما له نهاية ومليان حواجز وعراقيل. بصراحة أبي أعرف كم واحد يمر الحين بهالمرحلة، يركض إلى ما لا نهاية من غير تركيز أو استمتاع. المشكلة حتى لو وصل أو حتى لو سبق في الماراثون هذا راح يتفاجأ أنه مريض بالضغط والقلب أو تعيس مع عائلته ومقصر في كل أدواره أو بعضها، ويمكن يشعر بالذنب والوحدة والنقص والاكتئاب والغضب السريع وردود الأفعال الغير مدروسة. بصراحة أبيك تغمض عينك وتتصور كل هذا وإنت تركض بلا هدف أو بهدف الفوز، مو مهم على حساب شنو هذا الفوز. هني خاطري أسأل سؤال، في أحد لاحظ اللفتات الصفر اللي مكتوب عليها في الشارع بخط كبير بالعربي تمهل وبالإنجليزي slow down؟ كم واحد منكم لاحظ هذه اللافتة؟ يمكن كم واحد منكم لاحظ بس الأغلبية لا. ليش؟ لسبب بسيط، لأنه وأنت تسوق أما مشغول بالك ومشوش بأي شيء صار لك اليوم أو أمس أو من شهر في الدوام أو في البيت، أو مشغول بمكالمة أو بقنوات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، أو مشغول بالسيارة اللي قدامك لأنها بطيئة ومعطلتك وودك تطلع وتكفخ السواق اللي قدامك. شرايكم ان هذه اللافتة اللي مريتوا عليها وما عطيتوا هوي او انتباه هي فكرة يمكن تغير حياتكم 360 درجة مئوية؟ والله ما بالغ. طيب بتقول لي شلون؟ بقول لك، لان كلنا او اغلبنا مشغولين بخط النهاية او الهدف او الانجاز، ونسينا الاستمتاع بمناظر الطبيعة اللي نمر عليها، نسينا نستمتع بعلاقاتنا الحميمة، وحتى ضحكة الأطفال تشوفها ببراءتها وما تحرك فينا شيء كأن صرنا روبوت. فكرة الحياة رحلة مو سباق ماراثون، يعني تتمهل وتعيش اللحظة. هي فكرة لو وصلت للمتكالبين على المراكز أو السلطة أو القوة أو الشهرة أو الكراسي والمناصب والثروات وتحقيق المراكز الأولى في كل شيء، كان ما أبالغ بقل عدد المنتحرين في العالم، بينخفض عدد المكتئبين، وبينزل عدد معدلات الجريمة والحروب والأوبئة، وبقل معدلات مرضى القلب والضغط والسكري. كل هذا تسوي اللافتة الصفرة اللي في الشارع اللي تقول تمهل، slow down. بالفعل تسوي، لو تحولت إلى أسلوب حياة. نحتاج نسوي paradigm shift، نغير برمجيتنا من الحياة سباق في فائز وخسران. الحياة رحلة ممتعة بكل محطاتها، جميلة ورائعة. ممكن نساعد الآخرين بعد يستمتعون معانا في هذه الرحلة. طيب أنا عندي لكم مؤشر، إذا تحقق يعني أنت فهمت المعادلة اللي تحول حياتك من ماراثون إلى رحلة. أي شيء تقوم فيه وتنجزه ولا تستمتع بكل خطوة تنجزها وبشغف، يعني أنت في الطريق لتحقيق هدف خاطئ أو غير سليم. وكأنك تركض مستانس وفرحان أنك سجلت هدف، لتكتشف أن الشباك مو شباكك، وقد يكون سجلت الهدف الصح ممكن بس في الشباك الغلط. شنو راح يكون شعورك لما يمضي العمر وتكتشف أنك كنت تسجل كل عمرك في الشباك الغلط؟ أبيك تراقب معاي كل ما تقوم فيه وتنجزه خلال اليوم من الصبح إلى المساء لمدة أسبوع. راقب، بس راقب الأنشطة وفند الأنشطة اللي تسويها، وشوف وين صايرة هالأنشطة. هل هناك متعة وشغف اللي تسويه، أو إنك تسويه لأنه واجب ومسؤولية وفرض عليك أو طلب منك؟ أنت لازم تعرف، أنت تعرف حياتك، أنت تقدر تفند هاي الأنشطة. هل هي بالفعل تسويها بشغف أو بملل أو تأجل أو ما عندك رغبة تسويها، أو أحياناً أقول لك ليش سويت كذي ولا طلب مني أسوي كذي. عموماً عندي لكم مثل. مرة في واحدة من عميلاتي اللي تستشيرني في شيء تقول لي أنت دائماً تتكلمين عن الشغف والحماس والتحفيز وأهمية في حياتنا، فشلون يمكن أطبق هذا في حياتي، حياتها هي يعني. وهي وصلت الكلام تقول أنا موظفة في شركة، الوظيفة والمعاش زينين، بس بالفعل ما أستمتع في وظيفتي نهائيا. طيب لما سألت شنو أكثر شيء تستمتعين فيه في حياتك إذا أنت ما تستمتعين في وظيفتك، فكرت شوي قالت أنا أحب الطبخ، وتشعر أنها تقدر تفتح مطعم لأكلاتها، وحاليا هي تقوم بالطبخ بالبيت وتوزع الوصفات على الأهل والأصدقاء، وتحصل كثير من التشجيع لأن وصفاتها حلوة وغريبة وفيها إبداع، حتى أنها أحيانا تسهر بالليل تسوي وصفات جديدة وتبدع، وتقضي ساعات وساعات بالمطبخ ولا تحس بالتعب، بالعكس تحس بالإبداع والإنجاز. بينما لو طلب منها ربع ساعة زيادة في المكتب تحس كأنها بيغمى عليها من التعب أو من الملل وبالاكتئاب والحزن، وهذا كله لأن طلب منها 15 دقيقة بس تتأخر في المكتب. لاحظ هذا مو كسل منها، بس علشان ما نحكم عليها خطأ لأنها مو كسلانة، لأنها تسهر الليل في الأشياء اللي تحبها. عموما كان سؤالها هل يصير تترك عملها اللي هو مصدر رزقها ودخلها الوحيد علشان تصير شيف؟ أنا متأكدة هي مو الوحيدة في هذا الوضع، وهو العمل في مجال ما نحبه بس لأنه مصدر دخلنا الوحيد، ونترك شغفنا والأشياء اللي نحبها ونستمتع فيها لأنها ما فيها دخل حاليا يمكن يعتمد عليه، خاصة إذا الشخص مسؤول عن نفسه وعن عائلته، فنهمل شغفنا إلى أن يموت. السؤال كيف يمكن موازنة بين الرحلة والماراثون كأسلوب حياة؟ خلوني أشارككم إجابتي لعميلتي اللي تركض في الماراثون خاسر أصلا وتأجل رحلة تحقيق حلمها وشغفها. قلت لها بصراحة ما في حل سحري، ولا بقول لك اترك الوظيفة الحين وصير الشيف في يوم وليلة، ولكن اعملي بجد وإخلاص في وظيفتك، لا تهملينها، بل بالعكس اعتبريها محطة تنطلقين فيها إلى حلمك، وبدئي بوضع الأفكار ودراسة جدوى لمشروع المطعم، وعملي دراسة سوق، هذا يحتاج طبعا لتحضير قراءة وتطوير ذاتي بالمجال. ادخلي دورات في الطبخ لتكونين أكثر تخصص ومهنية، ادخلي دورات في ريادة الأعمال، وهذه كلها استثمار في تطوير نفسك في المجال اللي تحبينه ويحتاج فلوس ممكن توفرينه من راتبك. قوي قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة مع الناس اللي في نفس التخصص، وبعد ابتدي ببيع الأكلات والوصفات الخاصة فيك. تواصلي مع المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبحثي عن طريق تمويل مشروعك. اعملي تصور عام لمشروع مطبخك بكل تفاصيله حتى ألوان الديكورات وفريق العمل، ووفري مبلغ شهري كمساهمة في رأس المال. طبعا هي مسكين تسمحني وتأخذ نوت، وقلت لها خلينا نتكلم بعد فترة في الموضوع. وبالفعل جاتني بعد فترة وخبرتني إن هي رغم إنها للحين تشتغل في وظيفتها، لكنها الحين هي أكثر سعادة وأقل تذمر، لأنها تشوف الوظيفة، لاحظوا تشوف الوظيفة يعني منظورها تغير عن الوظيفة، اعتبرت الوظيفة هي الراعي الأهم لمشروعها، كأني سبونسر هير كيتشن، وإن هذه الوظيفة مؤقتة إلى أن يكتمل عناصر الحلم اللي وضعت لها. بصراحة فرحت لها وايد. في هالحالة عميلتي حولت حياتها ونظرتها لحياتها من سباق إلى رحلة، وغيرت نظرتها وتفكيرها عن عملها واعتبرتها سلم لتحقيق حلمها اللي يحتاج إلى سنة أو سنتين على الأقل علشان تبتدي هذا المشروع. وكم واحد للأسف عاش من غير ما يعرف الشغف الحقيقي لحياته، وإذا عرف أهمله إلى أن مات هذا الشغف. يعني في ناس وايد عايشين حياتهم من غير معنى، بالفعل كأنهم يمشون في طاحونة مغمضين العيون، وأنا ما بالغ في هذا الوصف. كم واحد منكم شعر بالفعل أنه يمشي في هذه الطاحونة اليومية وهو مغمض العيون من غير شغف في الأشياء اللي ينجزها؟ ولهالحالة أعراض معينة، من هاي الأعراض كثرة التذمر والشكوى والملل، قلة الصبر، وتكونون عصبيين وشديدين الانفعال، مكتئبين، عبوسين، سلبيين، وقد يكون حزينين، مستغرقين في إنجاز أشياء بلا معنى، لتكتشفوا مع مرور اليوم والأسبوع والسنة أحيانا العمر من غير إنجاز حقيقي أو حتى الشعور بالرضا. كل ما تكون حزين، بائس، مكتئب، اعرف أنك أنت لازلت بعقلية الحياة ماراثون مو عقلية الحياة رحلة، واعرف أنك مو في محلك الطبيعي وبعيد جدا عن تحقيق أحلامك وشغفك. هذه كلها علامات تنبيه وين أنت بالضبط. تصور معي أحيانا اثنين يشتغلون نفس الشغل أو العمل، وقد يكونوا في نفس المؤسسة، في مؤسسة واحدة، واحد سعيد يعطي من القلب وواحد متذمر كئيب عنده عقلية أنا ضحية المجتمع والظروف. تشوفهم في كل مكان على فكرة، حتى في مجال التمريض الممرضين نسميهم ملائكة الرحمة، يعني اللي يشتغل في التمريض عنده شغف مساعدة الناس، خاصة لما يكونون في أسوأ حالاتهم أو أضعف حالاتهم اللي هو حالة المرض. تشوف الممرض أو الممرضة يقومون بعملهم راضيين، مطمئنين، مبتسمين، ساعدون بكل حب ورحابة صدر. هذه اللي شايفين إن عملهم رسالة وإن حياتهم رحلة. أما اللي في المهنة غصبا عنهم لأن الظروف ما سمحت يشتغلون بشيء ثاني، أو ما قدروا يتخصصون في تخصص ثاني، وكانت هاي رغبة أهلهم أو غيرهم من الأسباب اللي دفعتهم وجبرتهم يتخصصون في هذا التخصص، واللي ما يحبه ولا متحمس له ولا في شغف له، تشوفه يتعامل مع المرضى بشكل خشن بائس، وهو نفسه كثير الشكوى والعبوس، وتلاحظ كل العلامات اللي بين إن عمله أو حياته بلا معنى بلا هدف. وهذه مو بس في التمريض، طبعا التمريض جبته كمثال لأن أكثر شيء بين الممرض اللي يشتغل من قلبه، لأن التمريض عنده رسالة، والممرض اللي يشتغل مو من قلبه ولا بشغف لأنه مجبور. بس في كل المجالات يوجد ناس من هذا النوع ويوجد ناس من هذا النوع، وكل هذا على حسب المنظور أو البرمجة اللي تبرمجنا عليها. وهذا من أهم المواضيع اللي أبي اليوم أتكلم فيها معاكم، وهي المنظور أو البارادايم. هي خرائط انزرعت وعينا وعقلنا من غير ما نعرف مين زرعها. قد تكون التربية من الأهل أو المدارس أو التجارب الخاصة أو المآسي والمشاكل، كلها مسؤولة عن تكوين خرائط ومناظير في وعينا. حتى الدين لا دور أن يكون منظورنا وبرمجتنا ونظرتنا للحياة. طيب هل هي صحيحة؟ لا. هل هي كاملة؟ لا وألف لا. تخيل معاي أنك مسافر أبوظبي، زين؟ أنت مسافر أبوظبي وتبي تروح مثلا متحف اللوف، موجود في الخريطة متحف اللوف، وفي يدك الخريطة مكتوب عليها أبوظبي، وبدأت السوق على حسب الشوارع المذكورة في الخريطة، بس مو قادر توصل ولا قادر تحصل الشوارع اللي تبيها، فتقوم تسرع أكثر. ما في فايدة أصلا بهالطريقة، أنت تضيع أسرع. عموما أنت مو محصل المكان اللي تبيه. بعدين تشوف واحد يمشي تسأله شلون أوصل إلى متحف اللوف باستخدام الخريطة، الريال يطالع الخريطة يقول لك هاي الخريطة مش راح توصلك إلى اللوف أبوظبي، هذا الخريطة خطأ ومكتوب عليها أبوظبي لكن هي خريطة باريس. فللوصول لللوف هناك في هالحالة لازم تغير شنو؟ تغير الخريطة عشان توصل للمكان الصح، مو تغير السرعة، لأن إذا سرعت بتضيع مرتين أسرع، ولا تغير الحالة النفسية أو تصير إيجابي تفائل، لأن الخريطة خطأ. لا السلوك راح يساعدك تغيير السلوك، إنما تغيير الخريطة أو المنظور اللي في بالك. والسؤال شلون عرفت إن الخريطة خطأ؟ لأنك دورت بالساعات ودققت وبذلت مجهود ومع ذلك ما وصلت، يعني النتائج اللي وصلت لها خطأ. إذا النتائج أنت مو مرتاح لها، أعرف إن في خطأ في الخريطة أو في المنظور أو في البارادايم أو في التصور الذهني اللي انزرع عندنا وتبرمجنا عليه حتى بطريقة غير واعية. إذا مراجعة تصوراتنا وخرائطنا الذهنية مهمة جدا جدا جدا، لأن هو اللي بيحدد سلوكنا وراح يعطينا نتائج. فإذا كل مرة تحصل على نتائج خطأ غير الخريطة مو السلوك، إذا تريد الحصول على الأهداف والنتائج الصح. بعطيك مثال ثاني عملي أكثر. لو نظرت إلى فريق عملك بأنهم كسالة، تصور عندك فريق عمل وانت تنظر لهم إنهم كسالة وما يشتغلون إلا إذا أنت موجود، ولا تثق في إنتاجيتهم، وما في ثقة بينك وبينهم، وتشك في تصرفاتهم أنهم مو أمينين في العمل، شنو السلوك اللي راح يصدر منك إذا هاي نظرتك لهم؟ فكر معي. 1 بتكون مايكرو مانج، 2 تراقبهم، 3 تسوي الشغل عنهم لأنك ما تثق فيهم، 4 قد يوصل لمرحلة أن تحط كاميرات في المكتب وتتجسس عليهم، وغيره 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 من السلوكيات اللي تحطها علشان تتأكد أن هذا الفريق يعمل. تعتقد إذا عملت كل هذا بتحصل على فريق عمل يثق فيك ويكون منجز ودقيق ويمكن اعتماد عليهم ويتحملون المسؤولية ومتعاونين؟ طبعا لا. فإذا تبي هذا النوع من الفريق عليك أن تختار تغيير الخريطة الذهنية عنهم وتسوي paradigm shift. تفكر العكس، إنما فريق متعاونين وأقدر أثق فيهم وإنهم أمينين وأقدر أعتمد عليهم. بهالطريقة سلوكك راح يتغير والنتائج راح تتغير. إذا أنت مو مرتاح من علاقتك مع فريق عملك، راجع الخريطة اللي في ذهنك، يمكن هي السبب اللي خلتك تتصرف بتصرفات معينة تؤدي إلى نتائج معينة، فالعلاقة تكون مو تمام مع فريق عملك. أنا جبت الأمثلة وشرحت قوة المنظور على الحياة، لأن عليك أن تراجع منظورك الذهني أو الخريطة اللي تكونت عندك عن الحياة. إذا الحياة تعب وشقة ومسؤوليات وماراثون، متعب ومن مشوار لمشوار ومن واجب لمواجب ومن مكان لمكان من غير تركيز، من غير استمتاع، من غير شغف، فعليك من اليوم تختار تغير هذه الخريطة اللي في عقلك ومنظورك، وتغيره إلى أن الحياة رحلة جميلة بكل ما فيها من جمال وتحديات ودروس وعبر، وإني راح أستمتع بهذه الرحلة. فبدل عقلية الحياة سباق وأنا حارب عشان أفوز في هالسباق، لأن هذه أيضا مصحوب بالغيرة والحسد والمدافعة والتمسك بعقلية الندرة، مو عقلية الوفرة، عقلية يا أنا يا أنت نفوز، فيتحول كل شيء إلى منافسة وهذه للأسف تربينا عليها بشكل غير واعي، وساهمت الأنظمة التعليمية والمجتمعية في تشجيع عقلية السباق أو الندرة وعقلية الوين لوز. عموما اللي ينظرون الحياة بأنها رحلة فعقليتهم عقلية الوفرة ومنفعة الجميع، واللي ينظرون الحياة بأنها سباق فعقليتهم عقلية الشح أو الندرة، يعني أنا أفوز وأنت تخسر، فتشوفهم يغارون من الفايزين ويكونون آخر مهنئين، هذا إذا هنأوا أصلا. وفيهم جراج أو حقد على الفائز، لأن الحياة بالنسبة لهم كيكة، إذا هو أكل منها يعني أنا ما عندي ما باكل، فلا يمكن يهنئون أو يفرحون للفائزين حتى لو تصنع الفرح لنجاحهم. الحلو في الموضوع أنك تعرف نفسك، لأن الشح أو الحسد أو الحزن لنجاح الآخرين حالة وشعور داخلي لابد أنك تعترف فيه أو لا، وعلشان تعترف فيه لازم تتعرف عليه. عليك أن تختلف مع نفسك، مثل ما قلنا slow down، تمهل، راقب مشاعرك. ما هو إحساسك لما ينجح شخص غيرك، خاصة إذا كان في نفس المجال؟ هذا التمرين عموما عملته أنا شخصيا لنفسي، بالفعل عرفت نفسي أكثر، بدأت أشتغل على الخرائط اللي في ذهني، أخذت مني وقت ومجهود طبعا، لأن هذه خرائط وبرمجة قوية جدا ومزروعة من وقت طويل، والشجعان بس وإن شاء الله تكون منهم القادرين أن يتوقفون ويراجعون هذه الخرائط أو حتى نسفها نهائيا. عندي لكم قصة حدثت مع واحد من عيالي، بصراحة دائما أذكرها في ورشي لما أتكلم عن عقلية الوفرة، وفيها تعكس عقلية الحياة رحلة وعقلية الكل يفوز والمنفعة للجميع. هذه القصة من منظور طلبة في الجامعة. مرة اتصل فيني ولدي لما كان يدرس في بريطانيا وخبرني بصوت حزين إنه سقط في مادة التاكسيشن، واللي يدرس محاسبة يعرف إنه في مادة عندهم بس عن الضرائب وقوانينها وشلون احتسابها، وهي مادة معقدة، وهو علشان يخفف علي الموضوع رغم إني كول مام يعني خبرني إنه يقدر يعيد المادة في نفس الترم. فقلت له أوكي تمام الله يوفقك، وانتهت المكالمة. بعد كم شهر عطاني أبديت عن المادة، إنه نجح في المادة بعد الإعادة، وأنا طبعا فرحت وقلت له يعني أنا صدق فخورة فيك وبجهدك اللي وصلك للنجاح في المادة. رد علي ماما بصراحة لولا أن الطلبة معاي في الصف ساعدوني عطوني دروس أسبوعية علشان أفهم المادة كان من الصعب أنجح فيها مرة ثانية. رديت علي واو خوش أصدقاء عندك ماما ما شاء الله عليهم. رد علي ماما هذلين مو أصدقائي، هم طلبة ألمان كانوا معي في المادة ولما رسبت عرضوا علي يساعدوني. لاحظوا معي عرضوا عليه، حتى ما انتظروا يطلب منهم، كانوا يقعدون معه أسبوعيا ويشرحون للمادة، لأن بالنسبة لهم المادة سهلة ويأخذونها في المدارس لأن عندهم أنظمة ضرائب معقدة. بصراحة أنا اندهشت لها العقلية، أنا أفوز وإنت تفوز معي والفوز متوفر ويكفي الكل. واو صدق عقلية روعة عندهم، وإحنا كم طالب متفوق عندنا عمل نفس التصرف مع زميلة اللي رسب في المادة. عندنا يا أنا أخذ A وأفرح إذا ما حد غيري خذ نفس الدرجة، أو أخذ A وما يهمني الآخرين شنو خذوا، اللهم نفسي. لذلك عقلية الوفرة الأبندنت منتاليتي أحسن فترة تدرس المدارس الابتدائية، تدرس لنا وإحنا صغار ونخفف عقلية السباق المحموم اللي الكثير يعيشونه ويعانون منه. ولكن إلى أن يحصل هذا في مراحل الدراسة لابد أن تستثمر الوقت لتتعلم عقلية الوفرة، أنا أفوز وإنت تفوز في هالعلاقة، في هالعائلة، في هالمؤسسة، في هالفريق، في هالمجتمع، لأن هذا مهم إذا تبي تنظر الحياة بمنظور الرحلة مو السباق، لأنها هي كلها عملية عقلية ومنظور، وهذه الرحلة خاصة فيك. إذا أنت عرفت أن حياتك رحلة خاصة فيك أنت وفريدة ومتفردة من نوعها وما تشابه حياة الآخرين لأن أنت مختلف، وبعد علينا نشجع عقلية الاختلاف، فهذه الاختلاف والإبداع والرحلة الخاصة فيك تخليك في مرحلة ما تقارن نفسك بالآخرين ولا تتمنى أن الآخرين يفشلون علشان أنت تفوز. ولكن تنظر للحياة بأنها رحلة الكل مستمتع والكل يفوز فيها. إذا أنت من الناس اللي يراكضون من مشوار لمشوار ومن واجب لواجب مثل ما قلنا، ومن الشغل للبيت، ومن غير ما يكون عندك فترات للتجديد اليومي جسديا وروحيا وعاطفيا واجتماعيا، فاعرف أنك في من الناس اللي يخافون الهدوء، يخافون يسوون سلو داون، يخافون يختلون بأنفسهم نهائيا. تعرفون ليش؟ لأنهم يخافون من الدخول في أعماقهم، لأن ببساطة ما يعرفون أعماقهم، ما يعرفون ذواتهم الحقيقية، مين هم. فكيف تقعد مع واحد ما تعرفه اللي هو أنت؟ طيب، في مرة واحدة من المشاركات في ورشة تعليم فن المزيك اللي أنا أقيمها، جاتني وهي أسترالية الجنسية ومديرة مدرسة، جات تشكرني على الورشة وتقول شكرا لأني من خلال هذه الورشة أنا غفرت لنفسي. غفرت لنفسها، واو. صراحة ما كان الهدف من الورشة، بس واضح إن هي يمكن لأول مرة تختلي مع نفسها وتبدع، واكتشفت أشياء كانت تتهرب منها أو ما عطتها الاهتمام اللازم. لأن للأسف الغالبية منا مبرمجين على التركيز على الخارج مو الداخل. هاي الورشة كانت يومين، فركزت على الإبداع واختلت بنفسها يمكن لأول مرة، لذلك عالجت نفسها أو شفت نفسها داخليا، لأنها تمهلت وخذت بوز من مسؤولياتها اليومية واشتغلت على شيء جديد مثل فن الموزايك، ومنها تعرفت على شنو الجروح اللي داخلها وبدأت تشتغل عليها بس في يومين. لذلك على فكرة الفنانين والموسيقيين والأدباء والشعراء أكثر الناس مستنيرين وقريبين من أرواحهم، لأن الخلوة تساعدهم على الإبداع وعلى التعرف على أنفسهم أكثر. لذلك أدعوكم بكل حب أن تتمهلوا في حياتكم، slow down please، واستمتعوا بالخلوة بنفسكم، استمتعوا بعلاقاتكم، بأهلكم، بعيالكم، استمتع بهواياتك، لأنها الشغف الحقيقي اللي تحول حياتك إلى رحلة جميلة. وافرح بنجاح الآخرين، بالذات اللي في نفس مجالك، لأنك رغم التشابه إلا أن لكل واحد منكم بصمته الخاصة المميزة ومساحته الإبداعية المتفردة. يعرف ستيفن كوفي الوفرة أن تؤمن أن هناك فرص وخير في هذه الدنيا تكفي الجميع، فلا تحتاج أن تجعل أحد يخسر أو تؤذي أحد حتى تكسب أنت، فهناك خير يكفي الجميع، وهذا طريق الطمأنينة والسلام. لكم مني كل حب، وأهلا بكم في بودكاست تأثير.